أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك وفي هذا الزمن المبارك من أشهر الله تعالى الحرم، وهو أيضا شهر من أشهر الحج، وهو شهر ذي القعدة، ونتحدث معكم على موضوع مهم جدا وعن فضيلة عظيمة من فضائل هذا الدين، بل هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا من فضل الله تعالى على العباد أن أكرمهم وأن وفقهم لحج بيته الحرام. فمن المنن التي يوفق الله تعالى من يشاء من عباده أن الله يوفق العبد إلى حج بيته الحرام، لأنه سوف يرحل رحلة عظيمة، رحلة إيمانية ملؤها السعادة وملؤها الراحة وملؤها الطمأنينة وملؤها السرور، رحلة هي أعظم الرحلات من رحلات العمر، لأنها رحلة الصبر، وهي رحلة الغفران، وهي رحلة العفو من النيران، وهي رحلة المنافع التي لا تعد ولا تحصى. فما أجمل المسلم أن يحرص على هذه الرحلة، وأن يحرص على هذا الركن من أركان هذا الدين، وهو حج البيت، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، ثم ماذا قال؟ وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو الركن الخامس. وهنا أحبتي في الله، موضوع المحاضرة كما سمعتم عن فضل الحج، يعني لا نتعرض عن أحكام الحاج، ولا نتعرض عن آداب الحاج، لأن الموضوع طويل، لكن يهمنا أن نعرف قدر هذه العبادة وفضل هذه العبادة التي حرمها كثير من الناس. ألا يوجد كثير من الناس من وسع الله تعالى عليهم بالمال، ووسع الله تعالى عليهم بالأمان، ووسع الله تعالى عليهم بالعافية، وهم إلى الآن لم يحجوا. السبب الذي صرف كثير من الناس عن الحج أنهم قدموا الدنيا على الآخرة. كم من الناس من صرفته دنياه عن آخرته، ينشغل بالمال عن الحج، ينشغل بالأولاد عن الحج، ينشغل بالوظيفة عن الحج، ينشغل باللعب عن الحج، ينشغل بالدنيا عن حج بيت الله الحرام. ومن هنا تأتي قضية الاستفاء، أن الله تعالى يوفق فلان حيث لبى النداء. من فضائل الحج أن الله تعالى قد جعل الحجاج والعمار وفد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ما أعظم هذا الفضل يا إخواني، يعني أنت تكون في وفاد على من؟ على من؟ على الله سبحانه وتعالى، تفد على الله تعالى بقلبك وقالبك، لأن هذا الحج ليس هو حج الأبدان فقط، إنما ما هو يا إخواني؟ حج الأبدان، حج القلوب والأفئدة. قال لتهوي لأده أفئدة من الناس تهوي إليه، قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. هذه دعوة الخليل عليه السلام، دعا الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة العظيمة. ومن فضائله أن هؤلاء الحجاج والمعتمرين قد وعدهم الله تعالى بالعطاء عند السؤال، فليسأل الحاج ما يشاء، يسأل الحاج ما يشاء من دينه ودنياه، فإن الله تعالى قد وعدهم بالعطاء. قال دعاهم فأجابوه، ثم ما قال؟ وسألوه فأعطاهم. فهنيئا للحجاج هذه الجائزة الكبرى، العطاء ممن؟ من الكريم جل وعلا. من فضائل الحج أنها رحلة الغفران ورحلة تكفير الخطايا والذنوب. ما أعظم من فضل يا أخواني. هل يوجد مسلم يقول أنا ما عندي ذنوب، أنا ما عندي خطايا، الحمد لله ما عندي أبدا؟ لا يا أخواني، الحقيقة التي لا بد أن نقر بها أننا مذنبون. أننا ماذا أخواني؟ مذنبون، كما جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. من هنا تأتي هذه الفضيلة، منذ أن رحل الحاج إلى بيت الله الحرام فهو قد رحل رحلة الغفران. قال صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد هذا الفضل؟ ما أحوجنا إلى الغفران؟ قست قلوبنا وعظمت خطوبنا، وكثير منا حل به ما حل بسبب الذنوب، فهو يحتاج إلى تطهير، إلى محو الخطايا، إلى تكفير السيئات. بل قال صلى الله عليه وسلم في تشبيه عظيم عجيب، قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحليب. سبحان الله، كيف يغسل غسل يطهر تطهير عظيم، يطهرك الله من الذنوب بسبب حجك وعمرتك. ومن فضائله أنه سبب لغنى العبد، وهذا أيضا من الفضائل الدنيوية والأخروية معا. قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، على عكس ما صرف الناس اليوم، كثير من الناس يبخل بماله أن يحج البيت، لأنه يظن، يسأل كم سعر الحملة؟ أقول لك والله الحملة غالية يا أخي، الحملات غالية، آلاف الدنانير. يفكر يقول نعم كيف أنا إذا حججت أنا وزوجتي أو حججت أنا فقط أنفق مال كبير، فيستعظم المال، مع أن عنده المال خير عظيم، فيبخل بماله عن الحج لأنه يظن أنه يفتقر. لو حج يظن ماذا؟ يفتقر. والأمر على عكس ذلك. سبحان الله، الحج سبب للغنى، يغنيك الله بسبب حجك، لأنك قدمت على الكريم، أنت قدمت على الكريم جل وعلا، ينفي الفقر والذنوب. فكم من الناس بسبب بخله حرم الحج، لكنه لو سافر إلى بلد أوروبي أو بلد من بلاد الكفر، الشيطان يزين له الإنفاق، ينفق الأموال الطائلة بأسبوع أو بأسبوعين أو بشهر، أو يرجع مديون وقد أنفق وقد وقع في الوزر وقد، لكن أن ينفق ويشتري رضا الرحمن وأن ينال الجنة، هذا يبخل والعياذ بالله. من فضائل الحج أن هذه الرحلة منها المنافع. منافع يا إخواني عظيمة كبيرة عديدة ذكرها الله عز وجل في سورة الحج. قال الله تعالى: وأذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ماذا قال؟ ليشهدوا منافع. أطلق الله المنافع، هل هي منافع أخروية؟ هل هي منافع دنيوية؟ أم أنها ماذا؟ تشمل الأخروية والدنيوية. وهذا هو الواقع يا أخوان، سبحان الله. رحلة الحج فيها منافع، منافع دنيوية وأخروية. فالعبد سبحان الله بحجه ينال ويرجع بمنافع وفوائد وفضائل عظيمة، كل ذلك بهذه الرحلة، وهي أيام معلومات ومعدودات، ويرجع إلى أهله عندما يتقبل الله تعالى حجته، لأن الشأن كل الشأن يا أخواني القبول، أن الله تعالى ماذا؟ يتقبل منك حج بيته الحرام. إذا تقبل الله منك الحج وكنت حاج مخلصا لله، لا تريد بحجك لا رياء ولا سمعة ولا مدحا ولا ثواب، إنما تريد ماذا؟ وجه الله عز وجل، ترجع بهذه الفضائل، منافع يا أخوان عظيم. كيف لا تنتفع وأنت تقدم على الله عز وجل بكل افتقار وبكل ذل وخشوع وبكل خضوع إلى الله عز وجل؟ والله يكرمك الله سبحانه وتعالى، سيكرمك الله عز وجل. كم من الناس من الذين من الله عليهم بالحج، والله استفدت فوائد عجيبة، والله أحس أن نفسي تغيرت نفسي في النظر للدنيا، أحسست بقيمة آخرتي، أحسست بقربي من الله، أحسست أني عبد لله. نظرت إلى هذه الدنيا نظرة الفناء والرحيل، نظرت إلى قيمة الأخوة في الله عندما اجتمعت مع إخواني في هذه السفرة المباركة، واستشعر معاني الأخوة ومعاني الاجتماع ومعاني التعاون عندما يسيرون بركب واحد وهم يقصدون بيتا واحدا ويدعون ربا واحدا سبحانه وتعالى. ما أعظم هذا الفضل يا أخوان، ما أعظم هذا الفضل العظيم. أيضا من المنافع العظيمة أن هذا فيه إعانة على الآخرة، لأننا اليوم يا أخوان مصيبتنا حب الدنيا. ما مصيبتنا؟ حب الدنيا، وهذا الذي نعانيه. هذا في الحج تدريب عملي للتعلق بالآخرة من وجوه. أولا قضية مفارقة الأهل، ما في شوية ماء؟ تأخذ. قضية مفارقة الأهل والأوطان، كونك الآن جالس مع أهلك وأولادك في وطني وأنت مستقر، ثم تلبي نداء الخليل وتذهب إلى الحج، هذا فيه إيثار أنك أن لماذا فارقتهم؟ لأجل من؟ لأجل الله عز وجل. هذا من جانب. الأمر الآخر، عندما استودعتهم الله عز وجل وذهبت إلى البيت، وهنا عندما أحرمت بالحج أو العمرة من الميقات، وأنت قد لبست الإزار والرداء وخلعت ما كنت تلبسه من الثياب، خلعت ما كنت تلبسه من الثياب، فقط تلبس إزار والرداء عبارة عن لفافتين، لفافة تغطي الأعلى ولفافة الأسفل، هذا ماذا يذكرك إخواني؟ ها؟ أحسنت، يذكرك بالكفن للأموات. الأموات كم لفافة يلفون فيها؟ يا أخوان كم لفافة؟ ثلاثة لفافة، ثلاثة لفافة، هذه لفافتين، كأنك يقول يا أخوان يقول لك وكأنك تستشعر انت انتبه لنفسك انتبه لنفسك استعد لآخرتك لا تغرنك الدنيا لا يغرنك متاع هذه الدنيا فهي إلى زوال تذكر هذا اللباس الذي فيه لباس الأموات الذين تركوا دنياهم وتركوا أموالهم وتركوا أوطانهم ورحلوا من الدنيا إلى القبر إلى دار البرزخ ثم إلى الدار الآخرة لا شك أن هذا ما أخواني يذكر بتدريب عملي بالتعلق بالآخرة أيضا هذا الاجتماع المهول وهو يجتمع مع أخوانه في الطواف يجتمع معهم في عرفات ويجتمع معهم يبيت معهم في مزدلفة ويبيت معهم في منى هذا الجمع العظيم يأتون من كل فج عميق على اختلاف ألوانهم واختلاف أوطانهم وأجناسهم كلهم قد تجردوا عن ولبسوا ما تلبس لبسوا ما تلبس في مشهد والله عظيم مؤثر هذا ماذا يذكرك؟ الله أكبر يذكر بالقيامة نعم البعث والنشور يوم يقوم الناس لرب العالمين قال كأنهم جراد منتشر فتنظر إلى هذا الجمع تتذكر الآخرة أيضا هذا الجمع الكبير في مكان واحد يذكرك المحشر وأيضا يذكرك ما أنت عليه من القيمة لقوتك إسلامك وإيمانك فيعطيك رسالة أن القوة بهذا الاجتماع أن القوة بهذا الاجتماع أن تجتمع القلوب والأبدان على طاعة الله سبحانه وتعالى لو حصل هذا الاجتماع والله لا نصرنا الله عز وجل فهذا فيه تدريب عملي أن يستشعر العبد أنه لا غنى له عن طاعة الله وأن يعتصم بحبل الله وأن يجتمع على هذا الأمر ولا يتفرق عنه هذا أيضا من منافع الحج أيضا من أعظم منافع الحج الجنة وما أدراك ما الجنة ماذا قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة ورمضان ما قال مكفرات لما بينهم قال والحج المبرور
ليس له جزاء
ليس له جزاء إلا الجنة ليس له جزاء إلا الجنة الله أكبر الحج المبرور قال العلماء هو الحج المتقبل قال الحج الذي يحج الحاج على وفق حجة النبي صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم ما أعظم هذا الحج أن تنال الجنة أيضا هذا الحج جهاد بل هو عندما سأل أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا نجاهد ترى فضل الجهاد قال عليكن الجهاد لا قتال فيه ماذا أرشدها قال الحج والعمرة الحج والعمرة جهاد لا قتال فيه إذن هو من الجهاد وهذا من فضائل الحج أيضا أحبتي في الله لا نريد أن نطيل عليكم فضائل الحج كثيرة عظيمة كل منسك من المناسك فيه فضل يعني أنت تطوف في البيت لك فيه فضل أنت تسعى بين الصفا والمروة لك فيه فضل أنت تبيت في منى لك فيه فضل تبيت في مزدلفة فيه فضل أما وقوفك بعرفة فهذا فضله عظيم هذا المجمع الذي يباهي الله تعالى بالحجيج ملائكته يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحيا أشهدكم أني قد غفرت لكم من فضائله أن هذا اليوم يوم العتق للنية قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أعظم من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ما من يوم أعظم من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة أيضا من فضائل الحج أنه فرصة لاستجابة الدعاء في مواضع كثيرة في الحج مواضع كثيرة وأنت تسعى بين الصفا والمروة أنت تقف على الصفا وتدعو، تقف على مروة وتدعو، أنت تطوف وتدعو، أنت تقف على عرفات. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. بعضهم يا أخوان المشهد تجد الحجاج بعد الزوال وقد صلوا الظهر والعصر جمع تقديم قصرا وجمعا، ثم تفرغوا وتستقبلوا القبلة ورفعوا أيديهم إلى الله. ما أعرف سد ما شئت من خير الدنيا والآخرة. يا جماعة، كم من الناس تغيرت أحوالهم بعد الحج؟ كان يدخن، بعد الحج ترك التدخين. كان عنده ذنوب وعصيان، ترك هذه الذنوب والعصيان. كان عنده بعض المسائل العالقة، فرجها الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى وعد بالإجابة وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذه فرصة، فرصة يا إخواني، والله فرصة العمر. فأقول: الله الله، أن نحث أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأحبابنا، وأن ندعو الناس أن يحجوا قبل أن لا يحجوا، لأن العمر يمضي. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. لا تسوف اليوم فرصة، اليوم الحمد لله أنت عندك مال وعندك عافية، واليوم الحمد لله رب العالمين في أمان، ما في عندك رعب في الطريق، حج وبادر. لا تسوف، لا تؤجل. كثير من الناس بسبب تسويفهم وتأجيلهم حرموا الحج، بادر. قال: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرضه. تعجلوا. ولهذا الحكم الصحيح أن الحج يجب على الفور، متى ما استطاع إليه المسلم، بلا ملك الذات والراحلة والقدرة المالية والبدنية، ولم يكن هناك ثمة عائق شرعي، يجب عليه فورا أن يلبي النداء وأن يحج بيت الله تعالى الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.